ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى منهج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. هزم الخوارج، ولكن بقيت الفكرة، اختمرت الفكرة بعد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وظلت الخوارج بعد ذلك فرقة لها اعتقاداتها، لها أحكامها، لها إسقاطها على الواقع، بل لها دول بعد ذلك في المغرب العربي كما يقول التاريخ. الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لم ينسى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعجزة الباهرة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل إظهار هذه المعجزة يجب أن نقول إنه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام علي طائفته الأقرب للحق والأدنى إلى الحق، وهي الطائفة التي كان معها الحق المطلق آنذاك. بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة بين المسلمين، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. أدنى الطائفتين إلى الحق، يبقى مين الأدنى؟ مين الأقرب إلى الحق؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أما معاوية فكان أبعد عن الحق، بس مش مايل إلى الباطل. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كان قريبا إلى الحق، لكن مش هو الأدنى، مش هو الأسرع. زي ما يكون في اثنين متسابقين كفرة سيرهان، بس في واحد سبق بخطوتين ثلاثة، فكان السابق بخطوتين ثلاثة هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وكان الأمر الفاصل هو مسألة تقتلهم أدنى الطائفتين، يعني الأقرب إلى الإيه؟ إلى الحق. لما يحصل ده نتأكد منه أكتر وأكتر بقى في حديث المخدج. المخدج اللي هو الناقص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب يعني الفاتحة فهي خداج خداج خداج، يعني صلاة ناقصة. والمخدج هو الرجل الذي في جسده نقص بخلقة الله سبحانه وتعالى. فمثلا صاحبنا اللي هو المخدج أو ذي الثدية كان مسدون اليد، يعني مقطوع اليد، وإيده ما فيهاش غير عضد بس، وهذا العضد كان فيه زي لحمة كده أو بضعة لحم تضرب، يعني تتحرك زي ثدي المرأة، تشبه ثدي المرأة في الحركة. هذا الرجل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد الآن أن يراه، مش عشان إن هو يتأكد بس، هو عنده يقين بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عشان من معه يتأكدون أنهم على الحق، لأنه في دماغه لسه سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه إن هو يكمل ويروح لأهل الشام وإنه يقبض على بلاد المسلمين كلها ويحكم قبضة الخلافة. فحصل الآتي، حصل إنه سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه أمرهم بالبحث عن ذي الثدية. خد بالك، ذي الثدية لما يجي يتكلمهم في واحد اسمه الهيثم بن علي اللي كتب اسمه الخوارج، جمع أخبار الخوارج فيه، والحافظ ابن كثير نقل عن في الكتاب ده، ستجد أن ذي الثدية هذا كان يصحب هؤلاء وكان أسود له رائحة منتنة، يعني كان بيمشي مع سيدنا علي وانقلب عليه، فقال: كانت له ريح منتنة وكان معروفا في العسكر، يرافقنا على ذلك وينازلنا وننازله. المهم ان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: أخبرني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد، يعني ناقص اليد زي ما قلت لك ما فيهاش غير عابد بس، قال: فالتمسوه، يعني ابحثوا عنه. فقالوا: إنا لم نجد. قال: ابحثوا عنه، فوالله ما كذبت ولا كذبت، لا النبي صلى الله عليه وسلم كذبني في خبره ولا أنا كذبت عليكم. قالها ثلاثا، فقالوا: لم نجد. فجاء علي رضي الله عنه بنفسه يبحث، شوف اليقين وصل لحد فين، فجعل يقول: اقلبوا ذا، يعني الجثة دي اقلبوها حتى يراه، اقلبوا ذا، حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، هو ذا، هذا هو الرجل الذي وصفته لنا. فقال علي: الله أكبر، لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه، يعني يقول لكم من والد هذا الرجل، لأنه كان اسمه مالك، فجعل الناس يقولون: هذا مالك هذا مالك، ولم يعرفوا أبا له، زي عبد الله بن سبأ بالظبط، مش عارفين أمه، لكن عارفين أن هو أمه اسمها سبأ، أبوه اسمه إيه محدش عارف، عشان يخفى النسب، عشان تختفي وراء يهوديته، ممكن يكون ذف ده نفس القصة مخبي ذكر أبيه، وإن كان بعض الناس قالوا أنه كان من بطن من قبيلة بجيلة اللي منها سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، واسمها البطن ديت عريمة. على كل الأحوال سيدنا علي أول ما رأاه كبر وعلم أنه على الحق وعلم أصحابه أنه على الحق، لكن للأسف الشديد أصحابه اللي هم المفروض عارفين أنه هو على الحق تكافلوا عن قتال أهل الشام، لأن سيدنا علي كان يريد قتال أهل الشام مرة ثانية حتى يجمع الأمة. طيب إيه أسباب أن الجبهة الداخلية في العراق توقفت عن القتال؟ أولا أنهم يقاتلون أهل ملتهم وبني جلدتهم، أنت عارف الأعراب كلهم نسب واحد وكلهم يعني في النهاية تجدهم أصحاب قرابة، فقالوا لن نقاتل بني جلدتنا، خاصة أنهم شافوا القتال في الجمل وشافوا القتال في صفين كان مستعرا. ثانيا كان في تفرق في جيش سيدنا علي بن أبي طالب، وكانت أسبابه أولا وجود السبائية، والسبائية دول كانوا يريدون نشر العقائد الفاسدة، مش نشرها في العراق بس، لا هم عايزين ينشروها ما بين المسلمين كلهم، ولذلك كان قوم منهم قد وقفوا أمام سيدنا علي ويخطب فقالوا أنت يعني أنت الإله، فسيدنا علي أمر بحرق هؤلاء. تخيل وصل أن في ناس تدعي الألوهية في زمن توافر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، تدعي الألوهية لرجل، فأمر عليهم رضي الله عنه بحرقهم، فقالوا ما ازدادنا فيك إلا أنك أنت الإله، لأنه لا يعذب بالنار إلا خالقه. فشوف الناس دي وصل بهم الحماق لحد فين، وصل بهم الضلال إلى أي حد، أنهم عايزين يضل المسلمين. برضو ظهور الخوارج وقتال سيدنا علي رضي الله عنه لهم جعل الناس يخافوا من هم يسيبوا من العراق وهؤلاء ينتقمون، وفي نفس التوقيت الخوارج استنزفوا طاقة سيدنا علي وطاقة الجيش اللي لقي نفسه من حرب الحرب ومن حرب إلى حرب وهكذا. أيضا كان هناك فيه خروج آخر، رجل اسمه الخريت بن راشد وقيل اسمه الحارث بن راشد، الرجل ده كان من ولاة سيدنا علي على منطقة الأحواز، فخرج هذا الرجل على سيدنا علي وأخذ الخراج وطمع فيه، فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بعث إليه معقل بن قيس الرياحي حتى يرده مرة أخرى وانتصر عليه. بدأت بقى الأمور كمان تصل إن بعض أهل الخراج طردوا ولاة سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه وكمان أهل مصر اللي هم كانوا مطالبين بدم سيدنا عثمان بن عفان، وصلوا في ذلك التوقيت إن هم يعني طردوا والي مصر اللي هو محمد بن أبي بكر من قبل سيدنا علي، ودخل عليهم عمرو بن العاص. الشام في كل يوم يزدادون لحمة وقوة واتحادا وتآلفا، ويتربطون بينهم وبين بعضهم البعض، وعندهم قضية واحدة، لكن أهل العراق دب فيهم الشقاق، لحد ما سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يعني من لهم، فدعا رضي الله عنه وأرضاه فقال اللهم إني قد مللتهم وملوني، ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه. هذه الأحوال لا تبشر بخير، خاصة أن سيدنا علي هو الخليفة والحكمان في ذلك التوقيت لم يتوصل لشيء، وسيدنا علي كان عقد الهدنة مع معاوية بن أبي سفيان بحيث أن يسكتوا عن القتال، لكن هو شايف أنه يستعجل الاتحاد ويستعجل الوحدة بالمسير إلى الشام، لكن تقاعس قوم. خد بالك بقى تيجي تقرأ نهج البلاغة تلاقي سيدنا علي يكيل للشيعة بالمثالب، يعني عمال يقولون انتم مثالبكم كتير وعيبكم كثيرة، ويدعو عليهم ويسبهم ويلعنهم رضي الله عنه وارضاه، فاخرجوه عن طوره وعن خلقه رضي الله عنه وارضاه. احنا طبعا ما بنكررش الكلام ده لسبب، احنا بنستشهد بيه على الشيعة لكن ما بنكررهوش لسبب، لان هذه الخطب يعني ليس من الطبيعي انك تثق في رواياتها الا ان تكون فيها الاسانيد الصحيحة، والاسانيد الصحيحة مش موجودة، لكن احنا بنستشهد بقى على الشعب لانهم شوفهم انتوا نفسكم رويتوا ايه، بتسبوا نفسكم اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، وهم بينسوا. فسيدنا علي نعم سب هؤلاء لكن مش بكمية ان 3 4 5 6 صفحات سيدنا علي عمال يتكلم في هؤلاء، خاصة ان المسلم لا يكون طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. فنشوف بقى دلوقتي ان سيدنا علي الاوضاع عنده وصلت الى مرحلة انه هو لا يستطيع ان يعني تستقر الأمور في يديه في العراق، وجيش الشام يزداد وحدة وتألف كما قلت، بل إن جيش الشام كمان يستوي على مصر. يا ترى ماذا تخبئ الأيام القادمة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ نشوف الحلقة القادمة بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والقبول، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
بآل البيت والأصحاب يكرم بآل البيت والأصحاب.
جيل كقرص الشمس فوق سحاب متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب.